أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
الكورونا السويدية تسير اليوم بشكل ممتاز، وهي في الوقت الراهن الأفضل بين جميع العملات الرئيسية في العالم، كما يظهر مؤشر بلومبرغ للعملات.
Last time I visited was New Year's, and it was about 11 crowns. I liked it better when, even though it was colder, I liked it better on New Year's because it was about 15% better than it is now.
وبلغ اليورو ظهر الخميس على سبيل المثال 10.49 كورونا، والدولار 9.34 كورونا.
För den som vill växla pengar till kontanter så att säga, så är det klart att nu har kronan stärkts en hel del mot euro. Så känner man för det så kan man ju göra det.
هناك عدة أسباب تجعل الكورونا تسير بشكل جيد. يتحدث البعض على سبيل المثال عن تأثير ترامب، حيث دفع اقتصاد الولايات المتحدة المزيد من الناس باتجاه الكورونا.
Det handlar också om att Sverige ser bättre ut nu än vad vi gjorde om man backar ett par år. När vi hade hög ränta i Sverige så var det stor oro över svenska hushållsskuldsättning men också över kommersiella fastighetsmarknaden. Och nu har ju räntan i stort sett halverats vilket gör att den stressen är mindre idag.
ولكن هل نحصل على المزيد من المال عندما يكون أداء الكورونا جيدا؟ وماذا ينبغي أن نفعل بالمال في هذه الحالة؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد السويدي بشكل عام؟ هذه بعض من الأسئلة اللي نطرحها اليوم في أفتون بلادت ديلي بالعربي. أنا اسمي سالي خبيري. ضيف اليوم هو أندرياس سيرفينكا، محلل اقتصادي هنا في أفتون بلادت. مرحبا أندرياس. لماذا الكورونا السويدية قوية إلى هذا الحد الآن؟
نعم، بالفعل ارتفعت الكورونا السويدية أكثر من باقي العملات الرئيسية هذا العام، ولكن من المهم أن نتذكر أن هذا الارتفاع يأتي من مستويات منخفضة للغاية.
في بداية العام كانت تكلفة الدولار أكثر من 11 كرونا، في الخريف كانت اليورو مرتفعة إلى ما يقرب من 12 كرونا. الكرونا كانت منخفضة القيمة لفترة طويلة، لذلك الآن حصل هناك نوع من الانتعاش.
ولكن علينا أن نتذكر أنه قبل 10 سنوات كان الدولار يكلف 8.4 كرون واليورو 9.3 كرون، لذلك لا يزال هناك طريق طويل للوصول إلى تلك المستويات.
هل تعتقد أننا نبالغ بالاحتفال بهذا الارتفاع الآن؟
لا، لكني أعتقد أنه هذا تحول مهم في الاتجاه. كان الحديث فعليا لعدة سنوات عن أن الكورونا كانت مقومة بأقل من قيمتها، وكان سبب ذلك أشبه بلغز رغم تحليلات البنك المركزي.
أما الآن فحدث تغيير، لذا أعتقد أن هذا إيجابي للغاية ويمكن تفسيره بطرق عديدة، ولكن هذا يعد بمثابة إقرار بأن السويد ربما تقوم ببعض الأشياء بشكل صحيح على أي حال.
نعم، وقد سمعت بعضهم يتحدثون عن تأثير ترامب. ما هي أسباب نجاح الكورونا الآن؟
نعم، أعتقد أنه تأثير ترامب له دور كبير. الدولار فقد الكثير من قيمته مقابل العديد من العملات الأخرى، لذلك هذا العام ارتفع الكرون السويدي مقابل الدولار بحوالي 14%، كما تراجع الدولار أمام عملات أخرى. ويتعلق الأمر بأن المخاطر في الولايات المتحدة ارتفعت الآن. هناك نوع من السياسة المتقلبة مع حرب الرسوم الجمركية والتجارة، وكذلك من الناحية الأمنية السياسية بدأ الناس يقلقون قليلا بشأن الدين الوطني الأمريكي وهكذا، لذا يختار العديد من المستثمرين تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى أماكن مثل أوروبا ومن ضمنها السويد. هذا أحد الأسباب، والسبب الآخر هو أن السويد تستفيد من كونها لديها صادرات أسلحة كبيرة، لأن أوروبا بأكملها تعزز قواتها الآن لمواجهة التهديدات من روسيا. ولهذا أيضا علاقة مثلا بترامب، لأن ترامب قد أشار إلى أن الولايات المتحدة لن تتحمل نفس المسؤولية السابقة عن أمن أوروبا، وهذه الصادرات من الأسلحة تفيد السويد، فعندما تشتري أسلحة منا يجب أن تحول عملتها إلى الكورونا لدفع الثمن، وذلك يزيد الطلب على الكورونا. والسبب الثالث هو أن الولايات المتحدة لديها ديون عالية، وكثير من الدول الأخرى لديها ذلك أيضا. وعندما ننظر إلى السويد نرى أن لدينا دين عام منخفض جدا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وعندها يلاحظ المرء أنه نعم السويد تعتبر مكانا أكثر أمانا نوعا ما. لذلك هذه هي الأسباب الرئيسية الثلاثة برأيي.
وهل هذا شيء مؤقت أم ترى أنه يمكن أن يستمر؟
من الصعب جدا توقع ذلك. كما ذكرت فقد ارتفعت الكورونا وانخفضت سابقا، وعندما كانت هناك أزمات كان المستثمرين يتخلصون من الكورونا، لذا من المبكر قليلا القول إذا كان هذا سيستمر. لكن هذه الاتجاهات اللي نتكلم عنها مثل الابتعاد عن الولايات المتحدة، هذه التقلبات على الأرجح ستستمر على الأقل خلال فترة ترامب في السلطة.
ماذا يعني ذلك بشكل ملموس إذن؟ هل يعني أن لدينا المزيد من الأموال في الحساب؟ لا أعتقد ذلك، فكيف نتأثر؟
يمكننا القول مع ثبات بقية العوامل أن نصبح أكثر ثراء قليلا مقارنة ببقية العالم. على سبيل المثال سيصبح السفر إلى الخارج أقل تكلفة، شراء السلع من الخارج أرخص أيضا، كما أن قيمة الأصول السويدية سترتفع قليلا عند احتسابها بالكورونا. هذه ما هي التأثيرات الواضحة. وفي مكان ما يمكن القول أن العملة الضعيفة للغاية تشير أيضا إلى أن العالم الخارجي لا يثق بهذا البلد، لذلك فإنه يقوي سمعتنا قليلا كوجهة للاستثمار.
وعلى المقلب الآخر، هل هناك من يخسر لأن الكورونا السويدية قوية؟
نعم، فعلى المدى القصير يتكبد عدد لا بأس به من السوديين من المدخرين ومدخري معاشات التقاعد خسائر، لأن العديد منهم استثمر في صناديق استثمار أمريكية.
وحين تستثمر صناديق التقاعد في أسهم تكون نسبة كبيرة منها في الأسهم الأمريكية، لا سيما أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك لأن هذه الشركات تشكل وزنا كبيرا في المؤشرات العالمية التي يستثمر وفقا لها. وبالتالي عندما تشتري أسهما بالدولار وتنخفض قيمة الدولار تنخفض قيمة مدخراتك أيضا.
من جهة أخرى تخسر عدة قطاعات صناعية سويدية، خصوصا تلك التي تنفق تكاليفها بالكورونا وتبيع منتجاتها بالدولار. وأكثر الأمثلة وضوحا على ذلك صناعة الأخشاب، فقد كانت هذه الصناعة رابحة بشكل مذهل عندما كانت الكورونا ضعيفة، أما اليوم فقد انعكست الرياح وسيصبح الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إليها، لذلك يسير الأمر في كلا الاتجاهين.
لقد كانت فترة صعبة اقتصاديا، واجهنا فوائد مرتفعة وأسعار مواد غذائية باهظة جدا، هل يمكن اعتبار قوة الكورونا السويدية مؤشراً على حدوث تغيير ما الآن؟
من الأمور الإيجابية أن قوة الكورونا تجعل الواردات أقل تكلفة، وهذا يعني أيضاً أن الضغط التصاعدي على التضخم سيقل وشراء الأشياء من الخارج يصبح أرخص. كانت هذه مشكلة في السابق وساهمت في ارتفاع التضخم بشكل أعلى مقارنة بدول أخرى،
لكن الآن تسير الأمور في الاتجاه المعاكس، وهذا يعني أن البنك المركزي السويدي اللي يريد الحفاظ على التضخم حول 2% سيمكنه خفض الفائدة بسهولة أكبر، ويبدو أنه سيخفض الفائدة في يونيو، وبعدها سيكون الأمر أصعب، وكل ذلك يعتمد على التضخم.
نحن تعرضنا لصدمة تضخمية، وإذا نظرنا مثلا إلى إجابات السويديين عندما يسألهم معهد الأبحاث الاقتصادية ما هي نسبة التضخم حاليا، يجيبون في الاستطلاع الأخير بأنه حوالي 16%، بينما هو في الحقيقة يقترب من الصفر، لذا هم يشعرون بأن كل شيء بات باهظ الثمن، فيزيدون من حذرهم، يستهلكون أقل ويوفرون أكثر، وأعتقد أن ذلك ساهم في أن الاقتصاد لم ينتعش بالكامل بعد.
انتقد عدد من الاقتصاديين البنك المركزي واعتبروا أنه كان بطيئاً بعض الشيء في خفض الفائدة، وأنه كان يجب خفضها في وقت أبكر بكثير. ما رأيك؟
وافق، نعم. إذا نظرنا إلى مدى ضعف الاقتصاد السويدي، نحن الآن في حوالي 4 سنوات بدون نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وقد ارتفعت البطالة وهكذا في الوقت نفسه لو لم يكن التضخم مرتفعاً.
في الأشهر الاثني عشر الماضية كان معدل التضخم في المتوسط أقل من الهدف البالغ 2%، لذلك يمكن للمرء أن يتساءل قليلا عن سبب عدم خفض الفائدة في وقت سابق.
أعتقد أنهم شعروا بالضغط لأن البنك المركزي ارتكب عدة أخطاء في الماضي، تأخروا في رفع سعر الفائدة ثم تفاقم التضخم، وقد خفضوا سعر الفائدة في السابق بشكل منخفض للغاية. من عام 2015 إلى 2019 كانت الفائدة سلبية، ويمكن للمرء بعدها أن يقول أن ذلك لم يكن ناجحا، لذا أعتقد أنهم يحاولون أن يكونوا حذرين للغاية وألا يقوموا بتغييرات مفاجئة. كما لا يريد البنك أن نتوقع خفض أسعار الفائدة إلى الصفر مجددا بمجرد تدهور الأوضاع. أظن أن هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار، وبالتأكيد يمكن توجيه بعض الانتقادات لأنهم تأخروا إلى حد كبير.
نعم، وهل تعتقد أنهم سيأخذون هذه الانتقادات بعين الاعتبار ويقدمون لنا تخفيضا في المستقبل القريب؟
أعتقد أنهم سيخفضون الفائدة في يونيو، تشير بياناتهم إلى أن التضخم في طريقه إلى الانخفاض وأنه في الواقع منخفض نسبيا الآن، ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية أعتقد أنهم سيلجؤون للخفض رغم ذلك، لكن لا أحد يعلم يقينا، كما أنني لا أظن أن قرارهم متأثر بهذه الانتقادات. فقد أثبت البنك المركزي السويدي مراراً استقلاليته التامة في قراراته، وهذا أمر إيجابي في حد ذاته. من ناحية أخرى يتحمل الاقتصاد تبعات الحذر الشديد الذي اتبعته الحكومة خلال السنوات الماضية، فهذه السياسة المتحفظة أسهمت بدورها في عدم حدوث الانتعاش الاقتصادي المتوقع.
على أي حال العطلة الصيفية تقترب، وأنت ذكرت أن قوة الكورونا مفيدة عند السفر، هل يشكل السفر الطريقة الأفضل للاستفادة من الكورونا القوية؟
نعم أعتقد ذلك، فكل من سافر للخارج خاصة خلال العامين الماضيين يعلم أن الأسعار كانت مرتفعة جدا. أنا أعيش حاليا في سكوني، وعند السفر إلى الدنمارك أشعر وكأن أموالي تطير هناك في كل مرة، لذا فالسفر سيصبح أرخص.
ارتفعت الكورونا مقابل معظم العملات لا سيما الدولار، كما سجلت أفضل أداء لها أمام الليرة التركية، ولكن الأخيرة انهارت بشدة بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم العالي في تركيا، وهذا لا يعني بالضرورة أن الحياة هناك باتت رخيصة.
ولكن بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية التي نقصدها عادة واللي تعتمد اليورو، فأتوقع أن تصبح رحلاتنا إليها أقل كلفة، وكذلك عند التفكير في شراء سلع من الخارج أو استيرادها سواء سيارة أو أجهزة إلكترونية عبر الإنترنت فإن ذلك سيصبح أرخص. حتى الذين يفكرون في شراء منزل أو عقار في دول أخرى سيلاحظون انخفاض الأسعار بنحو 10% خلال بضعة أشهر.
وجع عني أنا اللي شبقى في السويد هذا الصيف، كيف أستفيد من الوضع الاقتصادي الحالي؟
أعتقد أن الكثيرين كانوا حذرين وهذا منطقي فعلا، فهناك الكثير من عدم اليقين، الحرب مستمرة في أوكرانيا وترامب يفتعل أمورا جديدة كل يوم تقريبا، ثم هناك قلق وانهيار في البورصات، لذلك في الحقيقة الحذر يعد أمرا حكيما. لكن إذا كان الشخص مسيطرا على وضعه المالي فهناك مؤشرات جيدة، أعتقد أن الفائدة تنخفض والتضخم يتراجع والحياة تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي، لذا إذا كان وضع الشخص جيد نسبيا فيمكنه بدء الاستهلاك مجددا. لكن كما نعرف هناك عدد أكبر من العاطلين عن العمل الآن، كما أن حالات الإفلاس كانت بمستوى مرتفع، لذا وضع الأشخاص متباين جدا.
في الختام شكرا لك أندرياس على مشاركتك.
شكرا جزيلا.
كان معنا اليوم أندرياس سيرفينكا المعلق الاقتصادي في صحيفة أفتون بلادت. أنا اسمي سالي خبيري، وقد استمعتم إلى حلقة من أفتون بلادت ديلي بالعربي. إلى اللقاء قريبا.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.